بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الواقف قد يصف الموقف، فإذا وصف موقفه أو وصف القائمين عليه تعين الاقتصار على ذلك فيرجع إلى كلامه. في أي شيء يصرف هذا الوقت؟ فإذا قال يصرف في تفصيل الصوام اقتصر على ذلك، أو يصرف في ترميم المساجد اقتصر على ذلك، يصرف في فقراء البلدة الفلانية، في فقراء القبيلة كذا وكذا، تقيد بذلك لأنه قصد الأجر بذلك ورأى أن هذا فيه أجر، فلا يجوز الإحلال بمصرفه الذي عينه. الواقف الذي تبرأ بهذا الواقف بهذه الدكاكين أو بهذه الشقق أو بهذه الإمارات أو بهذا النفل أو نحو ذلك، قد يشرط فيه أن ثمرته أو غلته في كذا وكذا. أحيانا يسكت ويقول هذا وقت، هذه الإمارة وقت، وهذا الدكان وقت، ولا يذكر مصرفه. في هذه الحال ينظر في العادة، عادة أهله وعادة أهل بلده، في أي شيء يصرفون غلة ذلك، العادة الجارية. إذا لم يكن هناك عادة رجع إلى العرف الذي يتعارفون عليه، إذا كان عرفهم أن الوقف للأولاد، وقفه على أولاده وقصد بذلك أن ينفعهم وألا يبيعوه ما داموا موجودين، فهذا يرجع إليه. أو كذلك قصد بذلك قبيلته اقتصر عليهم، قصد بذلك أهل بلدته اقتصر عليهم، هذا معنى العرف أي ما تعرف عليه. إذا لم يكن هناك شر ولم يكن هناك عادة ولا عرف، فإنه يستوي فيه الموقوف عليه، وذلك لأنه قد خصص ليكون وقف على أولاده ولم يكن على الفقراء ولا على الفقهاء، بل أطلق وقال على أولاده. الأخر تساوي، يستوي الكبير والصغير والغني والفقير والذكر والأنثى، لكن إذا خصص، إذا قال على الفقراء من أولادي وكان بعضهم أشد حاجة فإنهم يستوون، أو قال مثلا على الذكور من أولادي فإنه يختص بالذكور ويستوون فيه، أو قال على طلبة العلم فإنهم يستوون طلبة العلم ولكن يراد بذلك العلم النافع، العلم الديني. يرجع إلى شرطه الترتيب. إذا قال الوكيل عليه فلان سعد مثلا، ثم بعده أحمد، ثم بعده سعيد، ثم بعده خالد، فلا يقدم أحد على أحد، بل يكونون في الترتيب. كذلك أهل الترتيب في النقود. هذا أيضا مما يحصل فيه خلاف بين الموقوف عليهم. مثاله إذا قال وقف على أولادهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم، قدر أن أحد أولاد الصلب توفي وله ذرية، فهل ينزلون منزلة أبيهم أو لا ينزلون؟ لأن كلمة ثم ترتضي الترتيب، يعني أن أولادي هم الأولاد ولا يستحق أولادهم شيئا ما دام الأولاد أولاد الصلب موجودين ويسمون البطن الأول، أولاد ثمه البطن الأول، وأولاد أولاده هم البطن الثاني، وأولاد أولاد أولاده هم البطن الثالث. يقولون إذا قال على أولادهم أولادهم ثم أولادهم، فلا يستحق أولاد البطن الثاني شيئا حتى يفنى البطن الأول الذين هم أولاد الصلب، ولو لم يبقى إلا واحد أو واحدة يصرف كله له. فإن وقال من مات منهم أقام أولاده مكانه، فهاهنا يعمل بذلك. إذا مات واحد نمى له أولاد، فإن أولاده ينزلون منزلة أبيه. كذلك إذا خصص، إذا خصصه بالفقهاء أو بالصالحين أو نحو ذلك فإنه يخصص. كذلك أيضا الاشتراك، إذا كان يشتركون أو لا يشتركون. كذلك الإيجار، إذا قال لا يؤجرونه بل يسكنونه، أو يسكنون محتاج منهم، أو لا يسكنونه بل يؤجرونه ويقتسمون الأجار، يرجع إلى شخصه. كذلك التهديد للمدة، إذا قال لا يؤجرونه أكثر من 10 سنين فإنه يتعين. إذا قال لا يؤجرونه أكثر من 1 سنة أو حدد لا يؤجرونه أكثر من 10 آلاف أو لا يؤجرونه إلا على أقاربهم أو نحو ذلك يعمل بذلك، لا يزاد على ما قدر. اشتهر عند الفقهاء قولهم إن شرط الواقف كشرط الشارع، أو نص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه، وهذا ليس على إطلاقه، وذلك لأن نص الشارع حكم من الله تعالى يجب التقين به. واما نفس الواقع فقد ينص على شيء محرم، قد يقول غله هذا الوقت تصرف على المغنين وعلى المطربين، فمثل هذا لا يعمل به، لان الوقف انما وقف لاجل ان يصل به اجر، وهذا فيه وزر. او قال مثلا اشترى بها كتب الالحاد او المجلات الخليئه وتوزع على من يقراها، فان هذا شرط محرم لا يجوز التقيد به. يقول ما لم يفضي الى الاكلال بالمقصود، اذا كان فيه خلل يخالف المقصود الشرعي فلا يعمل به. فيعمل به بما الى شرط الا ينزل في الوقت ذاته، ولا شرير ولا ذجاج. اذا قال هذا البيت لا يستاجره تارك الصلاه، او لا يستاجره مغني، او لا يستاجره من هو شرير يتعدى ضرره من الفسوق ومن الأذى ومن رفع الصوت على غيره، أو من يخشى إفساده المنزل بكثرة الضرب فيه وبكثرة العمل به. وكذلك الزجاج، لأن الذي له جاه يكثر الذين يتوافلون عليه، فربما يجتمع في البيت مثلا 100 ولا يتحملهم، يمكن انهم ان اجتمعوا يفسدون، يكسرون بلاطا مثلا او غسالات او زجاجا او نحو ذلك. اذا خصص مقبره او مدرسه او امامه باهل مذهب او بلد او قبيله تخصصت، فاذا قال لا يدهن في هذه المقبره الا اهل السنه، تخصصت لا يدهن بها المبتدعه، او لا يدرس في هذه المدرسه الا الحنابله او الا الشافعيه تخصصت لان له مقصد، أو لا يؤم في هذا المسجد إلا إماما حنبليا أو شافعيا تخصص، أو لا يؤم فيه لا يكون إماما إلا من قبيلة فلان أو قبيلة تميم أو قبيلة الرباب أو بني دالم أو نحو ذلك. أو كذلك خصص أهل بلد أنه لا يوزع غلة ذلك إلا على هذه البلد أو على هذه القبيلة، ولا يجوز تخصيص المصلي بأن يقول لا يصلي فيه إلا حنبلينا، لأن المساجد يختلف ويختلف فيها الكثير من أهل المذاهب. كذلك لا يجوز أن يشترط عدم استحقاق من ارتكب بصريك الإخلاص. صورة ذلك إذا كان الذي ظلت هذا الوقت هذه الدكاكين تقسم بينهم إلا لا يعطى فيها فلان، أو من عمل عملا مع انه من الصالحين ومن المفلحين فان هذا جار الظلم الى عمه الوصف الاول.
قال رحمه الله ويؤجر الاجر فيه من ناظر ويشترط من ناظر من الاشياء الاسلام والتكليف والكفايه والتفرد والفطره به والشكر عليه فان كان ضعيفا هم تجديد الخفيف والسميع ولا تشترط الخطوره ولا العداله حيث كان في جعل الوجه اياه فان كان بغيره فلا بد من العداله فإن لم يكن في الواحد ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محظورا وإلا فالعاد ولا له أن يهاجم مع ناظر الله لكن له أن يحترط عليه فعل ما لا يسوغ ووظيفة الناظر كشف الوقت وعمارته وإيجابه وصرفه والمخاطبة فيه وتحصيل ذكره والاجتهاد في تسميته وصرف الفعل في جهاده من عمارة وإسكان وإحواء المستهلكين وإن أجره بسوق المصح وضمن النفس وله الأمر بالمعروف ولو لم يكن محتاجا وله التصوير في وظائف ومن فرق وانقر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا إذن الشرع ومن نزل عن طريق تسميته من هو حول لها القصر وكان الحق بها وما يعتبر الفقراء من الرفض فكررت من بيت مالي لا كجهل ولا نحو نظيف.
عادة أن الوقت يحتاج إلى وكيل وذلك الوكيل يسمى ناظرا ينظر في مصلحة هذا الوقت فلا بد أن يكون هناك ناظر هذا الناظر يعينه الأصل فيقول النظر لفلان وقد لا يعينه ولكن يصفه بأن يقول النظر للصالح من أولادي أو من أولاد فلان فيكون التعيين هاهنا للحاكم الحاكم يختار من هو أصله قد يكتب ذلك في وثيقة أو يكتبه على الكتب إذا وقف كتبا يقول النظر في هذا الكتاب وقف على طلبة العلم من أولادي أو على طلبة العلم من البلدة والناظر علي الصالح من أولادي أو الصالح من أهل بلدتي فيتعين ذلك الناظر الذي هو وكيل ولا بد من هذه الأوصاف من خمسة أوصاف أولا الإسلام فلا يوكل على الأوقاف غير مسلم لأنه غير مؤمن ثانيا التكليف فلا يوكل صبيا صغيرا ولا مجنونا ثالثا الكفاءة أن يكون كفءا يعني عارفا وقادرا على النظر في هذه الأوقات في كفاءة التصرف الرابع الخبرة أن يكون من أهل خبرة بهذه الأوقات يعني الخبرة بتأجيل ما يؤجر الخبرة مثلا بالغرس وبالإنسان وبالجزال والصلاب ونحو ذلك الخامس القوة أن يكون عنده قوة واستطاعة على ذلك هذا إذا كان التعيين من الواقع لو قدر مثلا أنه تبين أن النظر ضعيف عاجزا عن العمل بهذا الوقت أو فيه فإن الحاكم يضم إليه قويا أمينا يجعل مع الرئيس من يقومه. ولا تفترض الذكورة، يجوز أن يكون النظر للمرأة تتولى حضانة أولادها، أو تتولى مثلا الإشراف على بيوت زوجها الذي أجر التي تؤجرها ونحو ذلك. ولا تفترض العدالة، يعني الديانة التامة، بل يجوز أن يكون ناظرا ولو كان يهلك نفيته أو يسبل مثلا أو يسمع الغنى، لأن نظره للمصلحة واختيار الواقف له نظرا إلى أهليته وقدرته، ولم يجد من هو أحسن منه. إذا كان الناظر معينا من قبل الواقف ولو كان معه فسوق أو معاصي، أما الحاكم فإنه لا يعين إلا العدل. إذا لم يعين الواقف ما خصص النظر الوكالة لفلان ولا لأحد من الناس، أو خصصها ولكن مات ذلك الناظر، فالحاكم لا يعين إلا من هو كفر عدل، يختار من هو فيه العدل والأمان. هذا معنى قوله إن كان من غيره، يعني من غير الواقف، فلا بد من العدالة. فإن لم يشرط الواقف ناظرا أبقى على هذه الدكاكين وقف على أولادي أو على ولدي فلان ولم يؤكد، فإن النظر للموقوف عليه إذا كان قادرا. قد يكون ذلك الرجل الذي وقف عليه غير عدل أو غير عادل، يقف مثلا على السفيه من أولاده أو على ضعيف الإدراك أو على الصغير، فالصغير لا يكون ناظرا والمجنون لا يكون ناظرا. في هذه الحال يحدد الحاكم ناظرا ووكيلا على من هو قاصر النظر. إذا لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر الموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا. المحصور هو المحدد، أن يقول الوقف على أولادهم ثلاثة فيقول النظر لهم. وإلا فالحاكم، إذا لم يكن هناك من ينظر ولا يتوكل فالواكيل والناظر هو حاكم البلد. إذا كان هناك ناظر فلا يتدخل الحاكم، لا نظر للحاكم مع ناظر خاص، يعني ليس للحاكم أن يعترض على الناظر إلا له أن يعترض عليه إذا فعل ما لا يجوز. إذا فعل ذلك الناظر خلله، إذا أراد أن يهدم الدور أو أن يقلع الأشجار التي فيها ثمر فإن ذلك سفه يمنعه الحاكم. ما وظيفة النظر؟ ما عمله الذي يعمله؟ الناظر يحفظ الوقت عن أن يفسد. إن كان حيوانا وكل به من يرعاه ويحفظه، إن كان منازل وكل بها من يصونه، أو نظر في أوطانها هو، إن كان مثلا حرثا عمره وسقاه حتى لا يموت شجر نهر أعداح الفلط، إذا خرب فإنه يقوم بإمارته، أو ما يسمى بترميمه وإصلاحه إذا تهطن شيء من أدواته من غسالات مثلا أو مرآة أو بلاطة أو نحو ذلك. هذا معنى الإمارة. كذلك التأجير، يؤجر ما يستأجر، يؤجر الدكان أو الشقة أو نحو ذلك، أو يؤجر السيارة على من ينتفع بها بأجرة معلومة أو نحوها، يؤجر الأمتعة، يؤجر الخيمة الموقوفة وما أشبه ذلك بأجرة مثلها، أو زرع إذا كانت الوقت أرض زراعية يزرعها، أو يؤجرها على من يزرعها بأجرة محددة. والمخاصمة إذا شد على هذا الوقت ظالم يريد استغلاله وأخذه، الذي يخاصمه هو الوكيل الذي هو الناظر، يخاصمه عند الحاكم حتى يخلص هذا الوقت. تحصيل الريع، الريع هو الغلة، غلة هذه الأوقات أجرتها بالمال إذا كانت تؤجر، أو كذلك ما يتحصل من الثمرة تسمى غلة، تمر، زرع، خضار، فواكه، هذه كلها من الضيع، فيحرص على تحصيل الضيع. الاجتهاد في تنميته إذا كان يتنمى، مثل بهيمة الأنعام تنمى أي تتوالد وتكثر، فيحرص على تنميتها. وهكذا أيضا العقار، إذا توفر عنده شيء من الغلة الزائدة عن الحد الذي حدده المالك، فإنه يأمر به أيضا عمارة أخرى يؤجرها وما أشبه ذلك. صرف الريع في جهاته التي خصصت، إذا توفر عنده ريع يعني أجرة يصرفها في عمارة ذلك إذا خرب أو تهطم شيء منه، أو إصلاح ما اختل، هدم جدار تصدع مثلا أو نحو ذلك، إصلاح ما يحتاج، إعطاء المستحقين. يعني إذا تبين أن هؤلاء يستحقون أن يعطوا من الأجرة فإنه يعطيهم، إذا لم يحدد الواقف بل قال على المستحقين أو على الفقراء فيعطي المستحقين. لو كان الدكان يساوي أجرته 10,000 فأجره الوكيل ب8 صح، ولكن يضمن النفس، أنت وكيل شرعي لا بد أنك تنظر، لأنها المستحق قد يكون الموقوف عليهم ضعفاء وأولاد أطفال، نقصت في أجاره الناس يستأجرون ب10 وأنت أجرت ب8 فتضمن النفس، إذا أجر بأنك الصحة وضمن النفس. هل له الأكل إذا كان وكيلا على هذه الشجر، شجر التين والعنب والرمان ونحوها، فهل يأكل له ذلك؟ لأنه قد يكون يسعد، هو الذي يصلح المياه، هو الذي يشغل الماكنة مثلا أو نحوها، هو الذي يسعى يتعب في جمعه أو في بيعه وجلاله وحصاده أنه ذلك فله الأكثر المعروف أي بقدر أجرته أو أقل ولو لم يكن محتاجا ولو لم يكن فقيرا مقابل تعبه. ذكر ذلك عمر رضي الله عنه في وقفه التي الذي خيبر يقول لا جناح على من يليها ان ياكل بالمعروف غير متاكل ماله لا جناح على من يليها. وله التقرير في وظائفه عنده ان يوكل يقول انا عاجز عن هذا دكاكين كثيره وفلل وشكر فانا عاجز انت يا فلان وكلتك تؤجل وتخلف الاجار وانت يا فلان وكلتك ترمم وتصلح ما وهر وانت يا فلان وكلتك تهاجم من يعتدي عليها او تخاصم او ما اشبه ذلك. من قرر في وظيفه من هذه الوظائف وعلى وفق الشرع حرم اخراجه منه لانه اذا كان كفءا فانه مصلح فيبقى بها فيحرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. أما إذا كان هناك فسق تبين فسقه تبين خيانته تبين كذبه تبين جهده وأخذه بغير حق فلهم أن يعدلوا. وأما ما دام عدلا قائما بالحق فلا يجوز خصوصا إذا أينه الواقف أو وظفه الحاكم يعني على أنه موظف في هذا الأمر أي سواء في التحصيل أو في المحاسبة أو في الإيجار أو في التنمية أو في الحفظ أو في الترميم أما أشبه ذلك. من نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح إذا قال أنا قد أرأيت أحد أولاد الواقف كفءا الواقف أخي وقد وكلني على هذه الأوصاف لأعجرها وأخذ الأجار وأنفق منه على أولاده والآن ولده فلان قد صار كفءا وصالحا فأنا أتنازل عن هذا الوقت وأقيمه مقامي صح إذا كان كفءا نزل عن وظيفة بيدي لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها. الذي يأخذه الوقاء من الوقف إذا كان الوقف على الفقهاء على الذين يتفقهون في الدين يجوز لهم الأخذ ويصير كالرزق من بيت المال ليس أجرة ولا جعل إنما هو رزق. الرزق هو الذي يصرف من بيت المال إذا كان في بيت المال الأخرى فإنهم يجعلون للفقهاء الذين يطلبون العلم مكافآت ورزقا أو يجعلون للأئمة مكافآت ومرتبات وتسمى رزقا وللمؤذنين وللمدرسين وللناصحين وللدعاة ونحوهم. فإذا كان إنسان من أو قوم من الفقهاء يأخذون من هذه غلال هذه الأوقات، فهل يكون هذا أجرة لهم؟ ليست كأجرة، لأن أعماله أعمال دينية، ولا يصح أن يأخذ أجرا على العمل الديني، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فعلى هذا هذا الذي يصرف له من هذا الوقت بصفته إمام أو مؤذن أو خادما للمسجد أو معلما بها الفتن فلفات ما يعتبر أجرا، بل يعتبر رزقا كالرزق من بيت الله.
قال رحمه الله تعالى: وصله ومن وقف على ولد منه ولد غيره دخل الموجودون فقط من دخول وحناه للتوليه من غير تبعيد، ودخل اولاد الحضور قاصه، وان قال على ولد دخل اولاد الموجودون ومن يولد لهم للهالكون، وعلى ولد ومن يولد غيره دخل الموجودون والحاجدون تبعا، ومن وقف على حاجته او نفسه او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقليل، ومن وقف على مدينه او بني فلان فللذكور خاصه، ويكره هنا ان تفضل بعض اولاده على بعض من غير سبب، والسنه أن لا يزال فتنة على فتنة، فإن كان لبعضهم حيادة أو فيه حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص بالحلم والصلاة فلا بأس بذلك.
هذا أيضا يتعلق بشروط الواقع. الكثير يكون عندي عقارات عمارات ودكاكين، والذي يرثني اولادي ذكور واناث، اخاف انهم اذا اقتسموها اباحوها وافسدوا ثمنها، فانا اجعلها وقفا حتى يستغل وقفها اخوان حياتهم مئة سنة مئات السنين، وحتى لا يبيعها ويفسد قيمتها، فيقول هذه الإمارات وهذه الشكر وهذه الدكاكين وهذه المزرعة وهذه البساتين وقف على أولادي، ومن بعدهم أولادهم ومن بعدهم أولاد أولادهم، وهكذا ما بقيت الدنيا. وإذا انقرضوا فعلى المساكين مثلا أو على المساجد، فمن وقف على ولده كلمة ولده أو ولد فلان يذكر الموجودون فقط، يكون وقفا على ولده الموجود، إلا إذا كتب ذلك في وصية. إذا مت فهذا الدكان وقفا على أولادي، ليكون على الموجودين وقت وفاته. أما إذا قال على أولادي الآن في تاريخ مثلا العاشر من شهر المادة الثانية، وكان له في ذلك الوقت أربعة أولاد، ثم بعد ذلك أولد له ولد وولدان وأولاد، فالمتجددون الذين أولدوا بعد ذلك لا يدخلون، لأنه جعله لأولاده الذين هم موجودون وقت الكتابة ووقت الوقت. يصل إلى كلمة أولاد الذكور والإناث، لكونه تعالى: يوصيكم الله بأولادكم إلا تأمن الحظ من ذيئ، فالأولاد يأم ذكور وإناث. وإذا قال لأولاد فإنهم يستوون يقسم بينهم بالسوية البشر كالأنثى، يعني أنه لما قال على أولادي اقتضت التسوية، فلا يفضل رجلا على أحد. كذلك أيضا إذا قال على أولادي ثم على أولاده، فهل يدخل أولاد البنات العمل على أنهم لا يدخلون، وأن الذي يدخل هم الذين يرثون، وذلك لأن أولاد البنات لا يرثون فيختص بأولاد الذكور، أولادي وأولاد أولادي يعني أولاد الذكور منهم الذين يرثون. كلمة على ولدي، إذا قال على ولدي يدخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم، يعني أولادي على ولدي وولد ولدي يدخل ولده الموجود ومن يولد لهم ومن يولد لأولاده. وأما إذا تجدد له أولاد بعد هذا الوقت فإنهم لا يدخلون. الحادثون إذا قال على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون، لأنه عم يعني جميع أولادي الموجودين وجميع أولاد أولادي وجميع أولاد الذين سيولدون لبعض يدخلون تبع. إذا قال على عقلي فالعاقبهم الذرية كلهم، أو قال وكن على نسلي النسل هم الذرية وذريتهم ما بقوا ما تعاقبوا، أو قال على ولدي على ولدي ولدي دخل أيضا الموجودون ومنهم، أو قال على ذريتي. هذه الكلمات يدخل فيها أيضا الذكور والإناث يدخلون على وجه التبع، لكن أولاد الإناث لا يدخلون إلا بقرينة، لأن ولد البنت لا يرث فلا ينسب إليه. يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فأولاد البنات من قبيلة أخرى لا ينسبون إليه. قد يكون قرشيا وبناته ثقفيون، أو يعني أزواج أو بناته، فلا يدخلون إلا بقليلة. لو قال وأولاد بناتي دخلنا، أو كان ذلك عادة أو عرفة. إذا قال وكن على بنينا أو على بني فلان اختص بالذكور، وذلك لأن كلمة البنين اسم للذكور. إذا أراد أن يفسر قال البنين والبنات، فأما إذا أراد الأمور قال الأولاد، فأولاد ذكور وإناث والبنين خاص بالذكور. يكره أن يفضل بين أولاده، أن يفضل بعضهم على بعض إلا لسبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال لوالد النعمان أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، فأمره بأن يسوي بينهم بالعطية ويعدل بينهم إلا لسبب. كما إذا أعطى الذي بحاجة إلى الزواج زاد، أو الذي بحاجة إلى النفقة لكونه محتاجا. الوصية مثلا والوقت السنة أن يستوي به الذكور والإناث، لا يزيد الذكور على الإناث، وذلك لأن الحاجة مستوية، كل من بحاجة إلى الأكل بحاجة إلى السكن بحاجة إلى الكسوة فيستوى بين الذكور والإناث في خلال الأوقات. إذا كان لبعضه القيام أو هو أشد حاجة أو عاجز عن التكسر فإنه يجوز أن يزال، يزال لأجل أنه ذو عيال، هذا له خمسة أولاد وهذا ما له أولاد، فيزال لقدر حاجته إلى أن نبقى على أولاده، أو كذلك عليه دين، أو هذا يكتسب ويتصرف له يدخل له نمى، وهذا عاجز إما مشلول وإما معوق وإما ضعيف الاحتياج عاجز عن التكسب، أو يقول غلته على الذين يتفرغون لطلب العلم، الذين يتوقفون عن الكسب ويشتغلون بطلب العلم يختص بهم بخلاف الدنيويين الذين يشتغلون بالامور الدنيويه. او كذلك يوفى به عن المدينين الذين عليهم دين، او كذلك يختص باهل الصلاه ونحوهم. الوقف عقل لازم. العقل اللازم هو الذي يلزم بمجرد الكلام ولا يتمكن صاحبه من إبطاله. البيع إذا تفرق المتبايعان فالبيع عقل لازم، لا يقدر من ندم على رده. التجارة عقل لازم، لا يتمكن من ندم من رد الإجارة. النكاح عقد لازم، إذا وقع إجارة قبول لا يقدر من ندم من الزوجة أو وليها على ردها. وهكذا الوقف عقد لازم، بخلاف الشركات فهي عقد جائز يتمكنون من فسخها، والوكالات و المصالحات والمزارعات والمساقات وما أكبرها هذه عقود جائزة. فإذا تم الوقت فإنه لا يتمكن من إطاله. كثير من الواقفين يوقف عمارة أو يوقف عدة دكاكين ثم بعد ذلك يندم، تصيبه حاجة أو يتذكر حاجة أولاده
لا يقدر على ردها للوقت ما دام أنه أوقف أو أشهد عليه أو أصدر بذلك صدقا من القاضي، فلا يقدر على رده ولا على إبطاله بعدما أخرجه من ملكه. عقد
لازم
لا يفسخ إلا بإطالة ولا بغيرها. لو قال أنا وقفت عدل عن الدكاكين عليكم يا أولاد أخي، والآن ندم أقيلوني ورد علي وقفي، لو قالوا قد أقلنا ما صح لأنه أخرجه من ملكه. كذلك لو قال أنا وقفت عن الدكاكين والآن ندم وهل سهالك يا فلان، لا يصح لا يصح أي هذا. أو يقول أرهنتها عندك يا فلان في جيني الذي هو 1,100,000، هل يجوز رهنها؟ لا يجوز، وذلك لأن الرهن إذا لم يوفي بيع الرهن، الوقت لا يجوز بيعه. كذلك لا يقع في الميراث، الأوقاف لا يقتسمها الورثة بل تبقى يستغلونها، ولا يباع إلا إذا تعطلت منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يؤمر به، فيباع ويصرف ثمنه في منفعة مثله. يحدث أن كثيرا يوقفون مزرعة، يقول هذه مزرعة وقف على هذا المسجد أو وقف في أضاحي أو وقف على الفقراء في هذا البلدة، ثم بعد ذلك تخرب المزرعة، يموت الشجر الذي فيها وينقص الماء، يغور الماء الذي يكون فيها ولا يبقى فيها شيء ينتفع به، فتبقى 10 سنين 20 سنة 40 سنة وهي معطلة ما يخرج منها شيء. في هذه الحال للحاكم أن يتولاها ويبيعها، ثم إذا باعها كأرض للسكن نفعه صرف ثمنها في مثله، يشتري به عمارة لها أجرة أو نحو ذلك حتى لا ينقطع الأجر، لأن صاحبها يريد صدقة جارية وقد تعطلت، فلا تبقى على هذا التعطل. كثيرا من الموقوف عليهم يستغلون الوقف ويأكلون غلته، ثم إذا خرب أهملوا. يوجد كثير من المنازل في بعض المدن، منزل قديم من الطين يؤجرونه ويأكلون أجرته، يقولون إنه سبالة علينا. فإذا مضى عليه 10 سنين 20 سنة سقط وخرب، ما عندنا شيء نعمله به. أجاره في 30 سنة أو 40 سنة، لماذا لم تحفظوا منه شيئا تكرهونه به إذا خرب؟ أنتم السبب، عليكم أن تعمروه من أموالكم حتى يستمر الأجر لصاحبه. ما وقفه عليكم لأجل أن تأكلوه ما دام عندنا ما تتركوه إذا كان قاربا، فلا بد أنهم يأمرون يوفرون شيئا من أجرته مخافة أن يخرب ويتأثر. الحاصل أنه إذا خلل ولم يوجد ما يؤمر به فإنه يباع ويصرف زمنه في مثله. إذا اشتروا البدله صار وقفا بمجرد شراء البدله. قد يكون الوقف أرض مزرعة فيها آبار فيها أشجار فتكون مسافتها مثلا أو أرضيتها ألف متر أو ألفان، وإذا تعطلت منافعها بيعت واشترى بها مثلا دكان أو عمارة قد تكون أرضيتها 100 متر أو 200 بدل 2000، فهذه العمارة التي اشتروا بها اشتروها بثمن تلك المزرعة تصبح وقفا بمجرد الشراء. المساجد هي وقف الذين يأمرونها يشترون الأرض ثم يأمرون الحيطان تصير وقفا بمجرد عمارتها. فقد يتعطل المسجد بمعنى أن أهل الحي يرحلون وينتقلون ولا يبقى في البلد الذي حول المسجد أحد، فيجوز أن يباع كمزرعة ويصرف ثمنه في مسجد آخر ولو في جزء من المسجد ساهم به حتى لا ينقطع أجر صاحبه. إذا ضاق المسجد على أهله أو احتاج إلى توسعة فإنهم يوسعون، ويجوز إذا ضاق أن يهدم تباع أرضه ويشترى به أرضا في مكان أخرى أو يساهم به في مسجد آخر. إذا ضاق على أهله أو قربت مشلته وانتقلوا فبيع صرف مثله صرف زمنه بمثله أو استقدر موضعه أصبح مستنقعا مكان هذا المسجد أصبح مستنقعا وأصبح مكان الزبالات ونحو ذلك ما بقي صالحا لأن يصلى فيه. جاز هدمه ونقل أثاثه إلى مسجد آخر، أبوابه وحجارته وما فيه مما ينتفع به مكيفاته أو فرشه أو نوافذه وآلاته وحجارته تنقل ويعمر بها مسجد آخر احتاج إليها، وهذا أولى من بيعها. يقول يجوز نقل منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحسينه، لو مثلا أن الحيطان بحاجة سور المسجد لم يوجد من يعمره، يقول انقضوا هذه المنارة الطويلة وخذوا حجارتها واعمروا بهذا الحائط هذا السور الذي يحصن المسجد عن أن يدخله الدواب ونحوه. من وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر المسجد. الثغور هي الطرق التي يدخل منها العدو لقتال المسلمين. إذا كان هذا الثغر مخوف فوقف عليه إنسان وقال هذه العمارة وقف على من يهلك المسلمين في هذا الثغر، ثم إن الثغر تغير يصرف إلى ثغر آخر في مثله، صرف في ثغر مثله. وكذلك المساجد إذا كان هذا الوقف على مسجد أو على الباب فإنه يصرف إذا استغنى في غيره. كثير من الأوقاف قبل 100 سنة 200 سنة وقف على المسجد يقول هذه المزرعة وقف على إمام المسجد الفلاني أو كذلك وقف على تنوير المسجد على سراج المسجد أو وقف على مياه المسجد يحفر بئرا ويجعل فيها دلو ويقول وقف على الدلو على من يتوضأ لهذا المسجد. في هذه الأزمنة أقامت الدولة بهذه كلها وصارت هي الذي تنور المسجد وتتولى لشركة قيمة فواتير الكهرباء. فأين يصرف ذلك الوقف الذي على سراج المسجد؟ كذلك أدخلت المياه بهذه الحمامات وصارت الدولة هي التي تصرف فواتير الماء، فأين تصرف الأوقاف التي على الدلاء وعلى الآبار؟ تصرف في مصالح المساجد الأخرى. وهكذا أيضا قامت بالفرش وقامت بجميع الحاجات فاستغني عنها فتصرف في المساجد الأخرى التي بها جميع. يقول يحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد إذا لم يكن هناك مصلحة، إذا لم يكن هناك مصلحة أرادها. رأينا في سنين متقدمة أنهم يحفرون في جانب المسجد بئر يجعلون عليها دلو إذا كانت رهبة المسجد واسعة. ففي هذه الحال لا ضرر منها، والأولى أنها تكون خارج سور المسجد وأن يكون بينها وبين المسجد باب من توضأ دخل مع ذلك الباب. ألا مانع من ذلك أيضا.